بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، يعز علينا أنه آخر حصة وإن شاء الله مش آخر دعاء الفرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. ساعد الله قلب صاحب الزمان في مثل هذه الأيام شهادة جده أمير المؤمنين صلوات الله. استحضر له الحالة ما هو حاله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قدس سره: ويجب الإنكار بالقلب. الإنكار بالقلب إذا ما رجعنا إلى الرسائل العملية نجد أنها قد جعلت المرتبة الأولى من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنه سوف نعلم وتعلم من الشهيد الثاني أن هذا الإنكار بالقلب ليس من مراتب الأمر بالمعروف عن المنكر، لأنه ليس بأمر ولا بنهي، لأن هذا الأمر لا يطلع عليه إلا صاحبه بعد الله عز وجل. فكيف يكون أمر ونهي؟ أنت حزنت في قلبك لأن فلان عمل معصية، استبشرت لأن فلان ماذا فعل طاعة، حزنت لأن فلان ترك معروف وواجب. إيه شو خصه بالأمر؟ إذا يكون أمرت بالمعروف يبدأ المعروف أن تظهر على الملامح الخارجية ماذا كما مر معنا بعض علامات الكراهة حتى تكون رسالة لأمر أو نهي. طيب هذا كيف يحصل؟ عبارة جدا رائعة، جدا رائعة، وأرجو أنه لا نمر عليها كما مر غيرنا مر الكرام. ويجب الإنكار بالقلب، هاي العبارة، وهو أن يوجد، يعني المكلف، البعض قرأها يوجد، تصح يوجد، ولكن بكرينة سوف تأتي بآخر الفقرة والله العالم يوجد، هو أن يوجد المكلف في قلبه إرادة المعروف وكراهة المنكر. بعبارة مختصرة يعني عليك أن تعتقد وتعقد القلب على حب المعروف وأهل المعروف وعلى كراهة المنكر وأهل المنكر. نعم. لا لا لا، ما دخل ابنية يعقد القلب على أنه كيف الآن إذا رأيت أمر أنت عقلائيا، عقلائيا تعال إلى شخص مثلا، إلى شخص غير مسلم أصلا، إذا رأى جيفة يشمئز، صح؟ إذا رأى زهرة رائحتها جميلة يستبشر ويبتسم وجدانا، صح أم لا؟ هكذا على المؤمن أن يتعامل مع المعاصي ومع الطاعات، فإذا رأى طاعة يفرح قلبه لأنه قد رب قلبه على حب الطاعة وأهل الطاعة، إذا رأى معصية كأنه رأى جيفة يشمئز منها وينزجر ويبتعد عنها كما لو رأى النار أمامه، يعني كأنه تجسد العمل مباشرة أمامه. إذا بتربي نفسك على هذا الأمر شيء رائع جدا جدا، لأن هذا بطبيعة الحال إذا كان في القلب فينعكس على الجوارح والجوانح الأخرى، فيفضي ويطفي بظلاله ويلقي بظلاله على الجوارح والجوانح الأخرى، يعني كل الجوارح الأخرى هي ماذا متصلة بهذا القلب. فإذا أوقعت في قلبك مثل هذا المعنى فماذا؟ فتسكن الجوارح الجوارح الأخرى. قال يجب الإنكار بالقلب. شوف شو قال: على كل حال اجتمعت الشرائط، يعني المتقدمة الأربعة، أو لم تجتمع، يعني هذا يدل على أنها ليس أمر ونهي، لأن الأمر والنهي مأخوذ فيه شرائط، صح لو لا؟ خب الإنكار بالقلب، الإشمئزاز القلب لا شرائط فيه، هذا بمقتضى أنك مؤمن تكره المعصية. يحصل عندك في بعض الأحيان، يحصل عندك بعض الأحيان تصل مرحلة تكوينا، قلبك ينفر مباشرة عندما ترى أن الله يعصى. هي تربية للنفس يا أخوة، تربية للنفس مهمة جدا. وسواء أمر أو نهى بغيره من المراتب أو لا، يعني ليس له دخالة، إنكار القلب ليس له ارتباط لا بشرائط ولا بأي مرتبة من المراتب المتقدمة. قال: لأن الإنكار القلب بهذا المعنى، بأي معنى؟ يوجد في قلبه إرادة المعروف من مقتضى الإيمان. الإيمان يقتضي أن يكون قلبك هكذا ولا تلحقه مفسدة. واضح واضح، ما هذا ما عم يطلع حتى يضررك أو ما يضررك أو يضرر المؤمنين. قلبك مولانا النفر، شو عرفه وشو صار بقلبك من جوا؟ نعم بتقلي إذا ظهر شيء لبرا صرنا بمرتبة أخرى، ومع ذلك شوف العبارة، ومع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر والناهي، صرح بعد. وإنما خب شو هو الإنكار القلبي؟ عم يعطيك الضابطة. وإنما هو حكم يختص بمن اطلع على ما يخالف الشرع. كل شخص يطلع على من يخالف الشرع، هذه الحالة ماذا إذا كان مربي نفسه صح تحصل في قلبه. كيف شوف هاي اللي قلت لكم، وهو أن يوجد الآن بإيجاد الواجب عليه، بإيجاد بلش من بيانية، كيف؟ من الاعتقاد في ذلك. شو يعني؟ يعني أن توجد في قلبك معتقدا يقول حب المعروف وكراهة المنكر. ما أدري التفتوا يا أخوان، هذه العبارة قرينة على ما تقدم. قال يوجد بعض العلماء كما ذكرت في بداية المسألة، ماذا؟ جعلوا الإنكار القلبي من الأمر والنهي، يعني من المراتب. قالوا جواب الشهيد الثاني على هؤلاء الجماعة: وقد تجوز. ما معنى تجوز؟ يعني جعلوا الإنكار القلبي من مراتب الأمر والنهي تجوزا، إلا أنه في الحقيقة ليس كذلك، مجازا أدخلوه. وقد تجوز كثير من الأصحاب في جعلهم هذا القسم إنكار القلبي من مراتب الأمر والنهي، هذا مجاز تجوز، إلا أنه في الحقيقة هو كذلك أم لا؟ ليس من الأمر والنهي. هذا تمام الكلام في المراتب، في الشرائط وفي الإنكار القلبي. وصل بنا الكلام إلى مسألة في غاية الأهمية. قال قدس سره: ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع شرائط. واحد: الأمن من الضرر. أكرر العبارة، الشهيد الأول يقول يجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود. شو إقامة الحدود يعني؟ فسرها أكثر، يعني من زنى إن كان كذا على الضابطة، محصن يرجم كذا يجلد، فلان سرق تقطع يده، فلان كذا يقتل. يجوز للفقيه حال الغيبة أن يتصدى ويفعل هذا الفعل. صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، هذا الفقيه النبيه، يقول هذا الجواز الذي ذكره المشهور، تبه على رأي المشهور، هاي رأي المشهور الذي البعض قد يلتبس عليه الأمر، يعلم أو لا يعلم يصور أن هذا خلاف المشهور، أبدا، هذا المشهور. أن الجواز هنا بأي معنى؟ بالمعنى الأعم، يعني ما يقابل الحرمة، يعني ماذا؟ يعني قد يصل إلى حد الوجوب إذا اجتمعت الشرائط، يعني يجب على هذا الولي وهذا الفقيه أن يقيم الحد إذا أمن من الضرر واجتمعت الشرائط. أقرأ عليك ما ذكره المحقق في الشرائع وعلق عليه صاحب الجواهر. طبعا مش هنقرأ كل شيء، مش بحث خارج الجلسة، بما يتناسب مقام ومرحلة اللمعة أولا، ثانيا بما يتناسب مع الوقت. فأقرأ بعض المقتطفات من هذه الورود التي نثرها صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه. ماذا يقول صاحب الشرائع المحقق الجواهر؟ هو ماذا؟ هو شرح للشرائع، شرائع للمحقق الحلي، شرحه صاحب الجواهر. صاحب الجواهر يعلق على هذا القول. ماذا قال صاحب الشرائع؟ قال المحقق الحلي: وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام. قيل يجوز للفقيه أن يقيم الحد والحدود في حال الغيبة. هذا كلام المحقق. بدأ الشيخ صاحب الجواهر، قال صاحب الجواهر: والقائل، أنت عم تقول قيل، والقائل الإسكافي والشيخان والديلمي والفاضل والشهيدان والمقداد وابن فهد والكركي والسبزواري والكاشاني وغيرهم، إلى أن قال: بل هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافا. قيل: لا أجد فيه خلافا، مش بس مشهور، إلا ما يحكى عن ظاهر ابني زهرة وإدريس، يعني نسب إلى ابن زهرة وإلى ابن إدريس هذا القول. إيه شو تعليقك؟ ولم نتحققه. يعني هاي النسبة مش واضحة أنها صحيحة أم لا. هؤلاء اثنين مع ذلك لم نتحقق أنهم أصحاب هذا القول، أو فقط اقتصرت على النسبة. جيد. بل لعل المتحقق خلاف ذلك منهما، يعني إذ قد سمعت سابقا، بحث السابق، معقد إجماع الثاني منهما إلى آخر الكلام، إلى أن يقول بعد ذلك بس في فقرة قال: فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصنف. شو يعني؟ يعني بعد ما سمعت مولانا دعوة إجماع ومناقشة وكوكبة كبيرة من العلماء، لا أقل إذا مش إجماع مشهور على هذا القول، فمن الغريب أن تقول أيها المحقق الحلي ماذا؟ قيل، بكناية عن التوقف. فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصنف وبعض قطب الفاضل، يعني العلامة الحلي، سيما، هون دخلنا إلى أصل المطلب، سيما بعد وضوح دليله، دليل الولاية العامة، بدأ يرشد إلى الولاية الفقيه العامة المطلقة، سيما بعد وضوح دليله الذي هو قول الصادق عليه السلام في مقبول عمر بن حنظلة. أدي السامعين، مقبولة عمر عمدة دليل الروائي يعني النقلي لولاية الفقيه العامة هي مقبولة عمر بن حنظلة، عمدة الدليل الروائي. ما عم نحكي الدليل العقلي، نجي بيرشد الدليل العقلي بعد قليل. عمدة الدليل مقبولة عمر بن حنظلة. لماذا سميت مقبولة أولا؟ المشكلة في عمر بن حنظلة نفسه، ما هي المشكلة فيه؟ أنه لم يرد فيه توثيق على المستوى الرجال. شوي أنا عم بطلع واضح برات الكتاب، بس أعتقد أن هالمطلب لا يخفى ولا تخفى أهميته، بس هيك إطلالة ولو سريعة حتى نفهم شو عم بصير حوالينا. يعني عمر بن حنظلة المشكلة أنه لم يرد توثيق خاص بحقه. نعم واضح جدا أنه لم يرد ذم وتضعيف. سميت مقبولة لأن الأعلام تقبلوها ماذا؟ بالقبول، تلقوها بالقبول. الأعلام تلقوها بالقبول، وأفتى كثير منهم في دعوة مشهور والبعض الإجماع على طبقها، فسميت بمقبولة عمر بن حنظل. إذا ما جئنا بهذه المقبولة وبهذا السند الذي وقع فيه عمر بن حنظلة، ولأنه لم يرد فيه توثيق خاص من كتب الرجاليين المعروفين الطوسي النجاشي الكشفي وما شاكل، ماذا؟ فسميت بمقبولة. ولكن بناء على بعض المباني من المعاصرين ماذا؟ ترقى إلى مستوى الصحيحة، صحيحة عمر بن حنظلة. ليش؟ المبنى الأول المعروف مبنى الشيخ التبريزي، أن عمر بن حنظلة من المعاريف، ومن وقع من المعاريف لا يحتاج إلى توثيق، ونص على اسمه أن عمر هو أحد المعاريف، فتصبح الرواية صحيحة. وصدقه على تصحيحها، ولكن من باب آخر، الشهيد الصادر، الشهيد الثالث، الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه. وهذا ما ذكره في الجزء السابع في كتاب التعادل والتراجيح السيد محمود تلميذ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. هونك ذكر المبنى أنه ماذا؟ أنه إذا روى أحد الأعلام الثلاثة عن شخص فماذا؟ فهذا دلالة على وثاقته. أحد الأعلام الثلاثة، أقرأ ما ذكره في الجزء السابع أو مضمون ما ذكره مو بالنص. إذا ذكر ابن أبي عمير روى عن أحد، أو صفوان بن يحيى ذكر عن أحد يعني روى عن أحد، أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي روى عن أحد، فهذا دلالة على الوثاقة. وقد روى عن أحد أن هذا الأحد قد نقل رواية عن المعصوم عليه السلام يقول في حق عمر بن حنظلة هاي المعنى، إذن لا يكذب علينا. فإذا صحت رواية هذا الأحد أن الإمام قال في رواية عمر كذا، فأصبح عمر ماذا؟ عمر روايته أيضا صح. طبعا هذا بكتير فشار يعني كتير ضغطها، بس هذا المضمون مو بحثية رجال خارج، بس بهذا المضمون بعبارة مختصرة، المقبولة ممكن بل رقت إلى مستوى الصحيحة ببركة عدة مباني للمعاصرين في زماننا. فإذا كان أحد يريد أن يخدش بالمقبولة لعدم ثبوت الولاية العامة لولاية الفقيه ب من جهة السند، فالرواية من جهة السند معتبرة بل صحيحة، فيبقى الكلام في الدلالة. صح؟ أكمل ما ذكره صاحب الجواهر. قال: وفي مقبول أبي خديجة وقول صاحب الزمان، هو الأدلة على الولاية العامة. قال: أن ظهور قول الإمام، ظهور قول الإمام عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما، هي رواية من؟ جعلت عليكم حاكما، هي مقبولة عمر بن حنظلة. قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، إلى أن قال: فإني قد جعلته عليكم حاكمة. هي نص ماذا؟ صحيحة عمر بن حنظلة. قال: ظاهر هذا التعبير من الإمام فإني قد جعلته عليكم حاكمة تحت شحطين، قال: ظاهر في إرادة الولاية العامة، مثل المنصوب الخاص كذلك إلى أهل الأطراف. كيف بيكون في واحد نصبه الإمام في زمان الإمام أن يذهب إلى بلد معين ويقوم فيها في جميع شؤون الدين ولا حد لذلك، فهو نائب الإمام هناك. كذلك هذه الرواية ظاهرة في زمن الغيبة أنه ماذا؟ الولاية العامة كالولي الخاص الذي نصبه الإمام على طرف من الأطراف. هي كمان صاحب الجواهر موانا قال بعد: الذي لا إشكال في ظهور إرادة الولاية العامة في جميع أمور المنصوب عليهم فيه. يكمل ليقول: وبغير ذلك، عفوا، إلى أن يقول: بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب، شيء مفروغ منه أن الولاية العامة ثابتة بين الأصحاب، فإن كتبهم كتب الأصحاب مملوءة بالرجوع إلى الحاكم. حط هو المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع الكتب. قال الكركي، قال فلان، قال فلان، ينقل أقوال ما شاء الله. يقول: وبغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل في النصوص وملاحظة حال الشيعة وخصوص العلماء في زمن الغيبة، وكفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية المقدسة وما اشتمل عليه من التبجيل والتعظيم. بل شوف بزت الدليل العقلي عبارة واحدة، هاي دليل عقلي. بل لولا عموم الولاية، لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة. هذا العقلي مو شرعي. لولا عموم الولاية كثير من الأمور المرتبطة بالشيعة من الأحكام معطلة وغير معطلة. معطلة بده من يتصدق لها. تبوا يا أخوان، مهم جدا هاي العبارة. فمن الغريب، الآن بدي أعرض بالقول الآخر، فمن الغريب وسوست بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا. بقول لك إياها حلوة. فمن الغريب وسوست صاحب الجواهر يا أخي قبل 200 سنة، إذا عم تأشكلوا علينا الإمام الخميني، لا مش الإمام الخميني، صاحب الجواهر وقبل صاحب الجواهر، وتبعه على ذلك الميرزا النائيني في كتاب منية الطالب، راجع الجزء الثاني. على كل الآن، ووسوست بعض الناس في ذلك. الغريب وسوست بعض الناس، الملفت أنه ما قال بعض العلماء، بعض الناس في ذلك. ليش؟ لأنه بل كأنه ما ذاك من طعم الفقه شيئا، ولا فهما من لحن قولهم ورموزهم أمرا. البخالف هذا الأمر البديهي اعتبره ماذا؟ لم يفهم، لم يفهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما، إلى آخر عبارته. قال: وأغرب من ذلك، هذا غريب الوسوسة، وأغرب من ذلك كله استدلال من حلت الوسوسة في قلبه. بماذا استدل؟ استدل بالأصل المقطوع. والأغرب من ذلك استدلال من حلت الوسوسة في قلبه بعد حكم أساطين المذهب. أساطين المذهب حكموا بالولاية العامة، جاء من حلت الوسوسة في قلبه لماذا؟ بهذا الدليل، بأصل مقطوع وإجماع مدعى من ابني زهرة وإدريس اللذين قد عرفت الحال فيهما. أكتفي بهذا المقدار. لا بس لا بس لا بس خلينا نحقق المشهور أولا، خلينا نحقق المشهور أولا. أنا فعلا
جيد،
أقول لك خلينا أول شيء نتحقق من المشهور، ثانيا لما قلب الأمور الحسبية هي على مستوى القدر المتيقن، لأنه لم يقبل الرواية أم لا، حسب الظاهر هو أن لم يقبلوا هذه الرواية، ومن قبلها ولم يلتزم بالولاية العامة ماذا؟ كما يظهر من ماذا؟ من كلام صاحب الزبدة بشكل واضح، صاحب الزبدة أنه ماذا يقول؟ غير دالة، معتبرة يا أخي، مقبولة بصحيحة، مشيناها بس غير دالة، يعني خدج من جهة الدلالة لا من جهة السند. على كل، ليش عم نرجع بس نكتير؟ على كل، لا أقل، لا أقل، أنا أريد أن أصل إلى هذا الشيء، لا أقل، لا كما يشاع في الأوساط العلمية، فضلا عن للأسف عن في أذهان المستضعفين من الشيعة أن هذا الأمر ماذا؟ هجين مستغرب جاء به شخص اسمه روح الله المسوي. لا أبدا، له أصل وله روايات، وتعال نناقش في السند والدلالة. فوجدنا كثير أساطين المذهب أفتوا بذلك واعتمدوا على مثل هذه الرواية. يكفيني ثبته يعني أنه ليس مستهجن وليس أول من جاء به، بل يوجد أدلة عقلية ونقلية على ذلك. هو نظير كثير من الأمور التي نختلف عليها، أنت دليلك أوصلك إلى ألف، أنا دليلي أوصلني إلى باء في مسألة كذا، تعال إلى هنا، هذا الدليل موجود، قبلت به يوصلك إلى كذا، لم تقبل به فلا تقول بكذا. هذه حجمها، مو أكثر من ذلك. لا أحد يخوفنا من بعد أننا نسير عكس التيار أبدا، بحمد الله نرجع إلى ركن وثيق عندنا أدلتنا، مش من جيبتنا الشريف جيبنا هذا الأمر. وهذا ما ذكره صاحب الجواهر، ومن قبل صاحب الجواهر، ومن بعد صاحب الجواهر. على كل، أكتفي بهذا المقدار. نعم، المجلد 22 صفحة 671، يبدأ البحث من صفحة 671 لمجلد 22 فما بعد. نعم، جواهر الكلام، أمر بالمعروف ناهي عن المنكر. طبعا بالنسخة القديمة المجلد 21، التفتوا اللي عنده النسخة الإيرانية مش جماعة المدرسين، النسخة البيضة والسودة 21، هم بنسخة 22 لأنه هي نسخة 44 جلد، هذيك نسخة 43 جلد، فالتفتوا لها المسألة. على كل، ويجوز، فشان لك خلقك شيخ محمد ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن من الضرر على أنفسهم. أن بعد كم إن شاء الله هلا بس خلص مع العبارة، أنا معش عنا خروج خارج المطلب، تقريبا عنا أقل من نصف ساعة ثلث ساعة ننتهي منهم، ما فين شيء في بعض الشغلات يعني دغري على العبارة. قال يجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع شرط أمن الضرر، إما على النفس وإما على المؤمن، مو فقط على نفسه أن يأمن الضرر، واحد رح يفشخلوا بالمؤمنين نفس الكلام السابق. وكذا يجوز لهم الحكم بين الناس. شوف أيضا بشكل مختصر، أيضا بشكل مختصر لأنه له علاقة بالمطلب، خلص وعدكم ما حأطلع. مناصب ولاية الفقيه، منصب ولاية الفقيه اختلف في اثنين منه واتفق على واحد، اتفق أن لولي الفقيه الحكم بين الناس، الحكم بمعنى القضاء، القضاء بين الناس يعني ماذا؟ يعني فض التنازع والتخاصم بين الناس، هذا اتفق عليه. واختلف في الأول والثالث، هذا الثاني بيصير، الأول هو ماذا؟ إقامة الحدود الذي قال عنه المحقق قيل، فهذا موضع اختلاف يعني. والثالث كما عبر هو ماذا؟ الولاية على الأموال والأنفس. هل له الولاية على الأموال والأنفس؟ نعم أم لا؟ لا، خلصنا. نعم، في أي دائرة؟ فاختلف أيضا في وسع الدائرة وضيقها. جيد، عم نلقي هيك، عم تلاحظوا، نفتح نوافذ إن شاء الله للمستقبل القريب. هذا من الأمر المتفق عليه من مناصب ولاية الفقيه، أن يكون ماذا؟ قاضيا حاكما بين الناس، اتفقوا على ذلك، كيف بدك تفض التنازع بين الناس؟ لذلك قال وكذا يجوز لهم الحكم بين الناس وإثبات الحقوق بالبينة واليمين وغير البينة واليمين مثل الإكرار وغيرهما. يعني مثل الإكرار يعني إذا جاءه شخص وأقر على نفسه بالسرقة أو أقر على نفسه بالنسبة للحدود أو أقر على نفسه أن أخذ مال لفلان، يحكم القاضي أنه ماذا؟ هذا المال لابد من رجوعه إلى الإث. قال مع اتصافهم بصفات المفتي، بعبارة مختصرة يعني مع شرط الاجتهاد. قال وهي الإيمان والعدالة ومعرفة الأحكام. هي ومعرفة الأحكام هي معناتها ملكة الاجتهاد، ومعرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالدليل التفصيلي. فيك تلغيها تحط بين قوسين يعني أي مجتهد، خلصنا. والقدرة على رد الفروع من الأحكام إلى الأصول، هي من المفترض أن تكون ماذا؟ صفات المجتهد. الشهيد الأول ماذا فعل؟ جعلها قيد آخر. بعد شوي الشهيد الثاني شو بيقول له؟ بيقول له ما إلها حاجة، القيد الأول هو ماذا؟ يلزم منه القيد الثاني، سوف ترى العبارة. قال والقدرة على رد الفروع من الأحكام إلى الأصول والقواعد الكلية التي هي أدلة الأحكام. مرئ معناه دكتور بتفسير ملكة الاجتهاد، إجا عم يأشكل عم بيقول له ومعرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا. شو يعني عن هذا؟ يعني معرفة الأحكام بالدليل التفصيلي يغني عن ذكر والقدرة على رد الفروع. وضحت عن هذا شو معناته؟ يغني عنه. ليش؟ قال لاستلزامه، يعني الاستلزام معرفة الحكم له، يعني الاستلزام معرفة الحكم أنه قادر على رد الفروع إلى الأصول. وضحت العبارة شيخنا؟ جيد، شوي عم بسرع أنا بس إن شاء الله واضحين صاروا. قال فليش ذكروا إذا كان الأول يغني عن الثاني؟ لماذا ذكره؟ قال وذكره ذكره للتأكيد، حتى التأكيد. جيد، ما المراد من الأحكام؟ أنت شو قلت بالتعريف الأول؟ معرفة الأحكام جمع محلى بالألف واللام. ما المراد من الأحكام؟ الأحكام يعني كل الأحكام بشكل فعلي أو لا من شأنه أن يتعرف عليها لأن عنده ملكة. قال لا، من شأنه أن يتعرف عليها، هو ليس بشكل فعلي. هلأ الآن سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه حافظ كل الأحكام، ولكن إذا أراد أن يستنبط بملكته يستطيع أو لا يستطيع. فقال والمراد بالأحكام العموم، صح الكل، ولكن بأي معنى؟ فعلي؟ لا، بمعنى التهيؤ لمعرفتها، يعني احتراز عن الفعلية، يعني ليس بشكل فعلي، التهيؤ لمعرفتها بالدليل. متى؟ قال إن لم نجوز تجوز تجزؤ الاجتهاد. شو يعني؟ شو يعني؟ مر معنا سابقا أيضا كمان لمحة سريعة، مر معنا سابقا أن ملكة الاجتهاد هل قابلة للتجزئة أم لا؟ يعني هل يمكن أن نفرض في الخارج مجتهد متجزئ أو لا؟ يستحيل أن تكون هذه الملكة مبعضة، إما أنه مجتهد أو ليس بمجتهد، يعني إما أنه مطلق أم غير مجتهد، لا أنه مجتزئ أم لا. فيقول الأحكام مراد منها ألف ولام للعموم، يعني كل الأحكام، إذا قلنا أنه لا يمكن ويستحيل أن يكون هناك مجتهد متجزئ، يعني إن قلنا بأن الاجتهاد فقط اجتهاد مطلق فيشمل كل الأحكام، يعني التهيؤ لكل الأحكام. أما إذا قلنا وهو ذهب إليه وتبعه وتبع في ذلك الشهيد الأول، أما إذا قلنا ليش يمكن أن يكون مجتهد متجزئ، مجتهد في باب الحدود مثلا دون باب آخر، إن قلنا ممكن فنقول لا يشترط أن يكون ماذا في جميع الأحكام في جميع أبواب الفقه، يكفي أن يكون مجتهد في هذا الباب بما يشتمل على أحكام، فتكون الأحكام بماذا؟ بالإضافة إلى باب دون باب. فلذلك قال إن لم نجوز الاجتهاد، هذا اجتهاد المطلق، أو الأحكام، يعني ماذا؟ قال والمراد بالأحكام العموم، أو الأحكام يعني أو المراد بالأحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوى إن جوزناه، يعني إن جوزنا التجزؤ. طيب تجوزوا ولا لا؟ قال ومذهب المصنف جواز أن يكون هناك اجتهاد متجزئ، وهو قوي، أنا أتبعه على ذلك. قال
يعني لا يمكن انه اذا واحد عنده ملكة الاشتغال،
نعم،
لا نستطيع ان نقول انه في باب ولا عنده ملكة الاشتغال في باب حجمه، لانه اذا عنده ملكة تطبع في كل الابواب يصبح بالتساوي. لا نستطيع ان نتصور.
اذا انت مصر نفتح البحث، نحن بنفتح البحث بس واضح انه بده يكون احساب الكتاب هو هذا، لأنه نص على ذلك، حتى ذكر صاحب الزبدة، شوف عبارة صاحب الزبدة، أن هذه غير قابلة للتجزئة، ملكة غير قابلة للتجزئة، هذا يؤيد الكلام. أما إذا قلنا قابلة للتجزئة، طبعا يعني طبعا قيل أنها غير قابلة للتجزئة فقيل أنه لا اجتهاد متجزئ، أما البعض الآخر قال ليش وفسر هذه العبارة، شوف، لأن التجزي هو التبعيد في أفراد الكل لا التبعيد في أجزاء الكل، هنا وقع الخلط. يعني نحن نلتزم بالاجتهاد المتجزئ بناء على أجزاء الكل لا أجزاء الكل، هذا في محله مبحوث، ولكن على مستوى الفتوى فلا بد أن تحرر أولا هاي الملكة من أي قبيل، هل من قبيل أنه جزء، هل من قبيل الكل أم من قبيل الكل؟ إن كل من قبيل الكل نعم أمر بسيط لا يمكن التجزئة، إن كل من قبيل الكل جزء من الكل واضح أنه نستطيع على كل. ويجب على الناس الترافع إلى الفقهاء يعني المتصدون فيما يحتاجون إليه من الأحكام، جيد، فيعصي مؤثر المخالف ويفسق. يوجد مولانا فقيه شيعي لحل التنازع، تذهب وتترافع عند المخالف، إذا فعلت ذلك والعياذ بالله فماذا؟ فأنت فاسق والعياذ بالله، عاصي. ويجب عليهم على الفقهاء أيضا ذلك. شو يعني يجب عليهم أيضا؟ يعني مثل ما يجب علي أنا كمقلد أنه راح عند الحاكم الشرعي، هو يجب عليه أن يتعاون معي أيضا وأن يتصدى إذا ما طلبنا منه ذلك، إذا تحقق الشرط، لذلك قال مع الأمن، يعني إذا تحقق الشرط أمن الضرر. بعد شوف الرواية، طبعا هذا العبارة هذا لسان رواية، ويأثم الراد عليهم، يعني ما بيقبل منهم الحكم يأثم، لأنه كالراد على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وعلى الله تعالى، وهو رد عليهم على حد الكفر بالله. ما بتقبل من الفقيه الحكم كأنك كفرت بالله على ما ورد في الخبر، صح. وقد فهم من تجويز ذلك، يعني فهم من تجويز إقامة الحدود للفقهاء، شو فهم؟ ها، عدم جوازه لغيرهم من المقلدين. يعني ماذا؟ يعني هذا المقام، يعني إقامة الحدود مخصوص بالفقيه، لا يجوز لغير الفقيه أن يتصدى. قال: وبهذا المفهوم صرح المصنف وغيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك، سواء قلد حيا أو ميتا. يعني أيها المكلف، هذه مش وظيفتك، اقعد على جنب. الذي يتصدى إلى إقامة الحدود المجتهد الفقيه خاصة. ثم قال: نعم، يجوز للمقلد شو يعمل؟ نقل الأحكام. واضح، واحد كان موجود بالمحكمة عند الحاكم، سمع الحكم من الحاكم، راح قاله للشيخ مصطفى، الحاكم قال 1-2-3، نقل الحكم بجزء للمقلد، بس مش هو يكون صاحب الحكم، هون الفرق. قال: وذلك لا يعد إفتاء لأنه ناقل، أما الحكم فيمتنع مطلقا، استند إلى رأيه، استند إلى رأي فقيه، مطلقا لا يجوز. كيف يعني استند رأي فقيه؟ يعني طلع برسالته العملية وحكم، كمان ما بيجوز. قال: أما الحكم فيمتنع مطلقا للإجماع، في إجماع على اشتراط أهلية الفتوى، يعني يوجد إجماع على اشتراط أن الذي يتنصب هذا المقام لابد أن يكون أهل لذلك، يعني مجتهد، سواء حال الحضور أو حال الغيبة. سؤال وننتهي البحث، آخر بحث هذا، هل هناك مستثنيات أم لا؟ كيف مستثنيات؟ خليك معي، شو أصل البحث؟ هنعرف شو استثنى أو ما استثنى. أصل البحث لا يجوز لأي أحد إلا الفقيه الجامع للشرائط أن يقيم الحدود. قال إلا ثلاثة أشخاص. الشيء الأول إلا ثلاثة أشخاص يستطيعون هم أن يتصدوا ويقيم الحد بنفسه. واحد، الرجل على زوجته، إذا سرقت هو بيقطع على أصابعه، إذا زنت هو بيرجمها. بسط الشيخ محمد، شايف الزوج الشيخ محمد. اثنين، والسيد على عبده. ثلاثة، الوالد على ولده وإن نزل. هؤلاء الثلاثة مستثنين من ماذا؟ من عدم جواز التصدي إلا للفقيه. إلا هؤلاء الثلاثة يجوز هو أن يتصدى لإقامة الحد. نعم، إقامة الحد، إقامة الحد عبارة، ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته، مو يحكم عليها، يقيم الحد عليها. يعني هذا مولانا شو مجلس تنفيذي. لا 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 لا، هو مو شرطا. نعم نعم، طبعا آخر الدرس يعني آخر الكلام سوف أشير إلى ما ذكر في المختلف. انتظر. نعم في المختلف، انتظر قليلا. ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته. ظاهر العبارة واضح، مستثنى من حرمة إلا للفقيه. أما هذا ولو لم يكن فقيه، هذه عبارة ولو لم يكن فقيه، حط لي تحت خطين وجعل لي إياها بخاني على جنب بذهنك عشان بدي أرجع له. ولو لم يكن الزوج فقيه، ولو لم يكن الوالد فقيه، ولو لم يكن السيد فقيه، حط لي تحت شحطين حتى يصلح أن يكون هذا مستثنى مما تقدم. أما إذا كان فقيه فبصير بعنوان فقيه ومتصدي، زوجا كان أم غير زوج، سيدا كان أم غير سيد، والدا كان أم غير والد. بس حط لي تحت شحطين لأنه جاي الدغدغة في ذلك. ماشي شيخ علي؟ معي إن شاء الله يا علي. ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته، سواء كانت الزوجة دواما بل حتى المتمتع بها، مدخولا بها أم غير مدخول بها. عقد متعة وبعد ما دخل فيها عملت سرقت، بيرح تعرفت على بيجي بيقطع على أصابعها. صعبت عليكم؟ هي شو بدها؟ عم بقرأ لك الكتاب يا شيخ مصطفى، سامحني يعني. بدي لاطفل الشيخ مصطفى. جيد، حرين الزوج والزوجة، عبدين الزوج والزوجة، أو بالتفريق واحد عبد واحد حر، حتى لو كان هو عبد. نعم بالتفريق، مع ذلك ماذا؟ شو رأيكم؟ بعنوان أنه زوج يقيم عليها الحد. سوف يأتي بعد قليل شيء أعظم من ذلك. قال
يعني حتى مع وجود حاكم حاليا.
نعم، هذا قلت مستثنى، يعني لا يحتاج إلى ابن الفقيه. نعم نعم، إذا قلت عناوين ثانوية مثلا، يخشى على نفسه، يعمل ضوضاء، يفعل خطر، مش عارف، بتحط لي 100 عنوان ثانوي، هذا شيء آخر. طول عمرها العناوين الثانوية تقدر بقدرها، ما تحكي لي بعناوين ثانوية، هذه أمور حاكمة. على كل قال والوالد شط، فضل سيد.
هو ممكن سواء في خلاف أنه أنا مثلا حد القبر، هو إذا أنا الزوج
هذا شيء مثلا. والوالد على ولده وإن نزل، يعني الجد حفيده وما شاكل. والسيد على عبده قال بل رقيقه. شو معنى بل رقيقه؟ ترقى حتى إلى الأمة، يعني مو بس سيد وعبد يعني ذكر، لا حتى الأمة تدخل. فإذا الأمة فعلت ما فعلت، يستطيع السيد بمقتضى أنه سيد أنه ماذا؟ أن يقيم الحد عليها. ويمكن هالمسكين البتشري أن تكون امرأة أما يجتمع عليها الثلاثة، كيف؟ لا يكون مصيب يا الله. هي أما يعني عندها سيد، وهي زوجة يعني عندها زوج، وهي ابنة يعني عندها والد، وسرقت، فالوالد يستطيع أن يقيم عليها الحد والسيد يقيم عليها الحد لأنها أمة، والزوج لأنها زوجة زوجها سيدها لي لغيره فيقيم عليها الحد. فثلاثة أولياء يقيمين عليها الحد. قال فيجتمع على الأمة ذات الأب المزوجة يعني ذات الزوج وهي باعتبار أمة يعني ذات سيد ولاية الثلاثة سيد وأب وزوج. مسكينة شيخ حمد. لا 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 سوف يأتي نتكلم. قال سواء في ذلك الجلد أو الرجم أو القطع كل ذلك مع العلم بموجبه. ما معنى كل ذلك؟ يجعل أصل المطلب يعني إقامة الحدود مشروطة لهود الثلاثة ب إما أن يشاهد أو يقر الآخر عنده. ماذا عن البينة؟ قال البينة يأخذ بها الحاكم الشرعي وهود الثلاثة ما فين يغدو فيها. فالبينة مخصوصة عند الفقيه. هود الثلاثة ما في قيم الحد يا شيخ محمد إلا أن يشاهد سرقة أو 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 أن يأتي هذا الطرف المرأة تقول أنا سرقت أقرت عنده أنها سرقت يقول لها آتينا بالسكين
ولا يصل.
نعم
ولا يصل.
هلا على كل. وقيل ها بعدما قال أو الإقرار من أهله، هنا من أهله اختلف في شرحها. النضيد قال من أهله ترجع إلى ماذا؟ إلى أهل الحد يعني أن يقر صاحب الحد على نفسه يعني هو الذي فعل السرقة. ويمكن إرجاعها أن الإقرار من أهله لأن للإقرار شروط، للإقرار شروط، فلا تكون فيه أهلية الإقرار إلا أن تتوفر الشروط. والله العالم هذا الأقرب. لا بالبينة فإنها من وظائف الحكم يعني إقامة البينة عندك زوج ما بيكفي، البينة بيأخذ فيها فقط الفقيه. طيب ممكن ندخلها. قال وقيل يكفي البينة مما يثبت بها ذلك عند الحاكم. ليش؟ يعني ما يقبل به الحاكم من المفترض أن يقبل به غيره أيضا. فإذا الزنا يحتاج إلى 4 شهود بيقبلها البينة الحاكم ونحن بنقبلها أيضا. هذا ماذا؟ هذا قيل ولكن ضعيف شاذ لم يأخذ فيه أحد. وهذا الحكم يعني إقامة الحد في المولى مشهور بين الأصحاب ولم يخالف فيه إلا صلار إلا صلار. شو يعني؟ نحن ماذا قلنا؟ التفت، قلنا يستثنى من إقامة الحد للحاكم خاصة ثلاثة. 1 مثل الكتاب الزوج الوالد السيد. قال هذا يعني هذا إقامة الحد المستثنى في المولى مشهور يعني بالنسبة إلى السيد مشهور ولم يخالف فيه أحد إلا قول شاذ من سلار يعني هذا اتفقوا عليه في المولى أنه مستثنى. وقع الخلاف في من بقي؟ الزوج والوالد. أحسنت. قال وأما الآخران يعني الوالد والزوج فذكرهما الشيخ وتبعه جماعة منهم المصنف. يعني شو؟ يعني أيضا مستثنين مثل المولى عند الشيخ وجماعة. أنت شو رأيك؟ قال ودليله غير واضح. يعني أنا بقتصر فقط على المولى دليله واضح في إجماع عليه. أما الوالد والزوج بالنسبة لي دليله غير واضح. وأصالة المانع تقتضي العدم لأنه الأصل بحق لهم ولا ما بحق لهم؟ الأصل ما بحق لهم إلا ما أخرجه الدليل، وما أخرجه الدليل يقينا هو المولى خاصة. فيبقى الرجل يعني الزوج والوالد تحت عموم المانع. أصول عم نحكي واضحة يا إخوان إيه شيخ علي؟ واضحين؟ قال نعم لو كان المتولي فقيها. من المتولي؟ يعني السيد أو الأب أو الوالد. قال فلا شبهة في الجواز. إذا أرجعنا المتولي إلى أصل البحث هود ثلاثة، إذا أرجعنا المتولي لآخر الدغدغة يعني فقط السيد، لأنه هذا قدر متيقن عند الجميع. وضحت النكتة؟ فيقول لو كان المتولي فقيه فلا شبهة في الجواز. ليش فلا شبهة في الجواز؟ من حيثية أنه فقيه، ساعتها معش منقول أنه مولى أم غير مولى، ساعتها حتى الأب بيدخل، حتى السيد بيدخل، حتى الزوج بيدخل، حتى غيره بيدخل. لا، لأنه كفى أن يكون فقيه فقيه. لكن هنا التفت، قال ويظهر من العلامة في المختلف أن موضع النزاع هو لا معه، يعني مع كونه فقيه لا بدونه. شو بتقول يا علامة؟ قال العلامة لا التفتوا، موضع النزاع أن يكون ماذا؟ أن يكون السيد أو الأب أو الزوج فقيه، هذا الذي وقع نزاع بجزله ولا ما بجزله. أما إذا ما كان فقيه واحد من ثلاثة أصالة المنع ما بجزله، بتبقى للفقيه خاصة. وهذه واضح، بتعمل بإيدك هيك، أنا عملت نفس الشيء امبارح، أنه أيضا ماذا؟ هذا مستغرب، لأنه بمجرد أنه تحققت فيه الفقاهة فلا ننظر أنه أضيف إليه سيد، أضيف إليه كذا، أو يعني زوج أو والد، فلا فارق. على كل الأمر سهل. قال ولو المطلب الأخير، ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحد أو قصار ظلما أو اضطره لحكم مخالف للمشروع جاز للضرورة. شو يعني؟ التفت، أنا بيت شاري سلطان جائر إجا كمشني، قال لي أنت شيخة؟ قلت له إن شاء الله. قال عليك أن تحكم ضد فلان، وإلا أخذت الذي فيه عينيك. لابد أن تحكم ضد فلان. هلا بنسأل ضد فلان ماذا؟ ضد فلان مال، ضد فلان عقار، ضد فلان جرح، كل شيء ضد فلان دون القتل. إذا أنا اضطررت أن أحكم لأن السلطان أجبرني جاز للضرورة. هددني يا شيخ مصطفى. أما إذا قال تحكم ضد فلان بالقتل فدار الأمر، أو دمي أو دمه، فهنا لا تقية، لا تقية في الدماء، لا تقية في القاتل. فماذا؟ فلا يجوز لي أن أقول تشاش، بل أقول لا والله لا أحكم ظلما. قال ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص ظلم، أو اضطره لحكم مخالف للمشروع يعني خلاف الشرع، حكم بخلاف الشرع، جاز لمكان الضرورة. إلا القاتل فلا تقية في القاتل، ويدخل في الجواز الجرح. الجرح يدخل. ليش؟ لأن المروي أنه لا تقية في قتل النفوس، والجرح قتل نفس أم لا؟ لا، فهو خارج. إلا أن الشيخ الطوسي ألحق الجرح بالقتل. ليش؟ قال للرواية مدعيا أنه لا تقية في الدماء. شيخ الطوسي شو عم بينهي؟ التفتوا وبنهي. شيخ الطوسي قال الرواية لا يوجد عندنا، هو فعلا لا يوجد عندنا رواية كما قال المروي أنه لا تقية في قتل النفوس. ما عندنا رواية هيك لا تقية في قتل النفوس، عندنا رواية مضمونة في الدماء. شيخ الطوسي حملها على مطلق الدماء بما يشمل الجرح، فقال فيك تحكم ظلم للضرورة إلا أن يؤدي ذلك إلى سفك دم، إما قتل أو جرح، فلا يجوز. الشهيد الثاني قال لا، أفهم روايات في الدماء أنها منصرفة إلى خصوص القاتل، فالجرح يبقى خارج. لذلك عبر وفيه نظر. ما معنى فيه نظر؟ يعني والإلحاق فيه نظر، إلحاق الجرح بالقتل فيه نظر. ما هو وجه التنظر؟ أن الروايات ظاهرها منصرف إلى القتل خاصة. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلى روح الشهيد السعيد الشهيد الأول، وإلى روح الشهيد السعيد الشهيد الثاني، ولشفاء السيد صاحب الزبدة، ولشفاء المرضى من علمائنا وأرواح أمواتنا جميعا، خصوصا العلماء والشهداء. رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على